يحضر دليلك أو تضل في يوم سبيلك، ده السؤال في الدين أمانة والجواب على طول يجيلك، ده الفقيه يفتيك بعلمه لتروح تسأل زميلك. اوعى يوم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها، ونسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم تقبل منا صالح عملنا واغفر لنا سيئة، اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، إنك مولانا ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء المبارك حول فتاوى الناس، سائلين الله تبارك تعالى أن يسدد خطانا وخطاكم، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون حسنة. من المواقف التي نبدأ بها حلقتنا هذه أن أحد السلف الصالح كانت أمه تعوده على الصدق، وأخذت يوما عهدا عليه ألا يكذب، عاهد أمه على أن يعيش صادقا وألا يكذب. فذات يوم تعرض له بعض اللصوص وسألوه عما معه من مال، فأخبرهم بما معه تماما. فسأله زعيم هؤلاء اللصوص: لماذا لم تخفي شيئا مما معك؟ ألم تخف منا ونحن سنأخذ منك ما بيدك إذا أخبرتنا به؟ فقال: إن أمي عاهدتني على الصدق وأخشى أن أخون عهد أمي. وحينئذ دخلت هذه الكلمات إلى قلب زعيم هؤلاء اللصوص وقال: أنت في سنك هذا تخشى أن تخون عهد أمك، وأنا أخون عهد الله تبارك وتعالى، أنا اليوم تائب على يدك من اللصوصية. سمعه الصغار ممن كانوا يعملون تحت يدي فقالوا له: أنت زعيمنا في اللصوصية، وأنت اليوم زعيمنا في التوبة، نحن جميعا تبنا إلى الله تبارك وتعالى، وتاب الكل ببركة هذا الولد الذي حرص على أن يكون صادقا. الصدق كما يقول الإمام علي رضي الله عنه: علم ولدك الصدق والصدق يعلمه كل شيء. علم ولدك الصدق والصدق يعلمه كل شيء. فيجب علينا أن نتعود هذا في حياتنا. القرآن الكريم وهو يتحدث عن أعمال البر، الإيمان بالله والملائكة والكتاب والنبيين، إيتاء المال على حب ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والوفاء بالعهود، قال في نهاية الآية الجامعة المانعة، آية البر في سورة البقرة، قال: أولئك الذين صدقوا، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فتخيل ربنا بيمتدح من جمع كل هذه الصفات بأنه إيه؟ صادق. جعل الله تعالى الصدق فاصلا بين المؤمنين وبين المنافقين، ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. المؤمن صادق دائما، لكن المنافق أول آياته، آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، إذا حدث كذب. فنحن مدعوون بنص كلام الله إلى أن نتعامل بالصدق. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. لن ينفع الإنسان يوم القيامة إلا أن يلتزم في حياته بالصدق. الله تبارك تعالى يقول في يوم القيامة: قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. أما الكذب، أما الزور، أما التعامل بخديعة وروغان وتعامل فيه نوع من الريبة والشك وما إلى ذلك لا يتفق مع سلوك المسلم الإنسان الذي تربى على موائد القرآن والسنة النبوية. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل أيكون المؤمن كذابا قال لا، لا يتفق مع الإيمان كذب أبدا، وقال يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب. فعلينا أيها المسلمون الكرام أن نربي أبناءنا ونربي أنفسنا من باب أولى حتى نكون قدوة حسنة لنعيش في حياتنا على الصدق، ففيه الخير كله، فيه الخير كله وفيه السعادة كلها وفيه الطمأنينة التي بيّنها لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لفي رضاه وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هو في سؤال بيقول اتفق مع عم له أن يبيع له قطعة أرض ولم نكتب أوراق وأخذ 30,000 جنيه وردها بعد 20 يوم، فكرهت أنظر إليه وخاصمته. طبعا هذا لسه هنتكلم اهو، الصدق يا اخوانا الصدق هذا لون من الوان الكذب، خلف الوعد، خلف الوعد. هو البيع عبارة عن ايه؟ عبارة عن ايجاب وقبول وسلعة وثمن وصيغة، تمت كل هذه الاشياء بالفعل. ادي الارض بتاعتي وادي يا سيدي الفلوس واتفقنا انك هتسدد الفلوس بكذا، وجاي بيردها بعد 20 يوم، ليس من حقي هذا. واسمع معي إلى هذا الموقف سيدنا عبد الله بن عمر أو عبد الله بن عمرو وهو يجود بنفسه، وهو يجود بنفسه، قال خلاص هو بيودع الدنيا، قال زوجوا ابنتي لفلان فإني أعطيته شيئا كشبه العدة. أنا يعني كذا لما احتله بالكلام أنا ممكن أجوزك بنتي، أعطيته شيئا كشبه العدة وإني أخشى إن لم أفله، أخشى إن لم أفله أن ألقى الله تعالى بثلث النفاق، بثلث النفاق. كان يجب في مثل هذه الحالة أن هذا العم الذي باع قطعة الأرض وأراد أن يعود فيها يجي يستسمح صاحب هذا المال، فإن أراد أن يبيعها له وقبل هذا الشخص يبقى بيع جديد، أو أن يقيله من البيعة الأولى برضاه. لكن أن يحدث ما حدث، خد يا عم فلوسك ويرميها له هكذا بدون رضا وبدون اختيار وبدون نوع من التراضي، ربنا قال لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا. اللي يأكل أموال الناس بدون أن يكون مبدأ الرضا قائما، ها قال تعالى ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. فيعني نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يصلح ذات البين والأمور تمشي على خير. معنا اتصال، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
لو سمحت كنت عايزة أسأل فضيلة الشيخ،
أيوة معاكي،
لما الست مثلا بتزعل جوزها الملائكة بتبات غضبانة عليها،
أيوة.
طب ولما بيحصل العكس؟
نعم حاضر ماشي،
شكرا.
حاضر ماشي. الله تبارك وتعالى يقول في القرآن الكريم ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فلا يتخيل إنسان أن الزوج له كل الحقوق والزوجة ليست لها أي حقوق، هذا كلام لا يقوله مسلم. مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تعلم في من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن خيركم خيركم، أن تعلم خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، تعلم أن أعظم دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على دبتي في سبيل الله، ودينار ينفقه على إخواني في سبيل الله، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار
أنفقته في رقبة أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. فلا يتخيل إنسان أنه كده يعامل أهل بيته بالسوء وبالأذى وبالتطاول وبمد الأيدي وما إلى ذلك وليس له ها ومعلوش أي مسؤولية. لا، ده محاسب بين يدي الله سبحانه وتعالى حسابا عسيرا. ها تخيلوا، الإسلام أوصى الأبناء بحسن معاملة الآباء. خدوا بالكم، أوصى الأبناء بحسن معاملة الآباء وليس العكس، لأن الآباء بفطرتهم وطبيعتهم يحبون أبناءهم ويحبون الخير لهم. فأنا كون الإسلام جه قال للمرأة قال لها إذا صلت خمسها وصامت شهرها وحافظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي الأبواب شئتي، فجعل طاعة الزوج جزء لا يتجزأ من القيام بالواجب حيال هذا الزوج. لكن في مقابل هذا الحق عليك واجب، على الزوج واجب. الواجب أمسكهن بمعروف، عاشرهن بالمعروف، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. كل دي معاني ينبغي أن تكون واضحة في أذهان الرجال. فإذا تخلى إنسان عن هذا الواجب وبدأ يتعامل بالظلم مع امرأته ويستضعفها، شوف النبي يقول إيه، اتقوا، الحديث ما معناه، اتقوا الله في الضعيفين، المرأة واليتيم. اتقوا الله، اتقوا الله في الضعيفين، المرأة واليتيم. وفي آخر وصاياه ونصائحه استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عندكم عوان. عوان يعني أسيرات. المرأة لا تملك من أمر نفسها شيئا، فاتقوا الله في النساء، استوصوا بالنساء خيرا. كل هذا إذا لم يوفي به إنسان ولم يقم بواجبه ولم يؤدي ما طلب منه، من وجهة نظري ده ممكن تبقى العقوبة أشد من لعنة الملائكة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لو إنسان بات ظالما لامرأته قاسيا عليها لم يؤدي حق الله الذي ألزمه بها، دي مسألة لا يعلم مدى العقوبة التي تنال صاحبها إلا الله سبحانه وتعالى. ربما لعنة الملائكة تبقى حاجة سهلة بالنسبة لها، والله أعلم. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أخت مريم اتفضلي.
عايز أسأل بس على حاجة.
اتفضلي.
حضرتك، أنا اتجوزت وقعدت مع جوزي سنة وبعدين خلفت بنت.
أيوة.
وبعدين جالي عقد عمل في السعودية. فسافرت. وطبعا أنا يعني جوزي سفرني وهو كان موافق على السفر، وحتى هي مامته موافقة وكلهم قالوا لي سافري وخدي معاكي وهتبقى معاكي فلوس وكده. فالمهم أنا سافرت حضرتك، هو عايزني بقى أي مليم أنا أكسبه، أي قبض أبعته له على طول، مش عايزني أساعد مثلا أهلي ناس فقراء، مش عايزني مثلا أساعدهم. المهم بعد ما أنا سافرت كده بشهرين، فأنا جبت له في عقد عمل وكده، رفض اللي هو يجي يقعد معايا هنا. قلت له يعني نبقى مع بعض هنا نقعد سنة أو اتنين بدل ما أقعد لوحدي في الغربة، فهو رفض وقال لي لا أنا ما سيبش بابايا ومامتي، رغم إن هم باباه ومامته صحتهم كويسة جدا وأخته وأخته موجودة معاهم.
انت مين محرم؟ من المحرم ليكي؟ من المحرم ليكي في الغربه دي؟
نعم،
من الذي يجلس معك كمحرم في هذه الغربه؟
ما فيش معايا محرم، انا قاعده هنا في سكن التمريض، انا ممرضه حضرتك ومسافره تبع وزاره الصحه. أيوة. قاعده هنا في سكن التمريض تبع المستشفى وسكن امن الحقيقه. أيوة. بعد حضرتك معلش مش هطول على حضرتك يعني. فالمهم بدات المشاكل، وبدات مشاكل جامده جدا جدا يعني، لدرجة اللي هو بقى في شتيمة ليا وشتيمة لأهلي وأبي وأمي وفضايح يعني. فضايح وصلت لحد هنا السعودية، بقى يتصل بناس أنا ما عرفهمش في السعودية وبقى يحكمهم على حاجات كتير ويشتم فيه. فالمهم حضرتك برضو فأنا كلمت بهدوء وقلت له طب خلاص انت ما انتش عاوزني أو مش عاوز تيجي تقعد معايا هنا أو مش عايز توفر لحياتي. هو مامته حضرتك دايما كانت تقول لي كده انت خدامه ليا، انت هنا عشان تخدميني وتخدمي جوزي وتخدمي بنتي اللي هو اخته يعني. فالمهم حضرتك انا وافيت وكل حاجه، ومع ذلك اتصلت بيه في رمضان وحاولت اصلح الموضوع وهو وافق وكده، ما فيش دوبك شهر رمضان خلص لقيته بيتصل بيا تاني في السعوديه بعد ما اتفقنا على كل حاجه وهرجع وخلاص وراضيه، لقيته بيقول لي انت موضوع الرجوع خالص، احنا مش هنرجع لبعض، طيب قلت له طب انت عاوز ايه تطلق؟ رفض هو يطلقني ورفض اي حاجه. فالمهم لما نزلت اجازه اخذ بنتي وطفش وجبت حكم المحكمه ان انا اسيب بنتي. رفض اداها لي وخدها وراح طفش في بلد تانية. ولما حاولت ان انا اقودها يعني شيعني ناس كتير جدا قالوا لي عايزه بنتك تدفع 20,000 جنيه تشوف بنتك. انا بس انا وصلت لمرحله ان انا ما اقدرش اعيش مع بني ادم ده حتى يعني لو جاب لي ملايين الدنيا كلها انا مش عايزه فلوس حضرتك.
طب السؤال على ايه بعد كل ده؟ السؤال على ايه بقى؟
نعم
السؤال على ايه؟
انا عايزه اسال حاجه بس، هل انا حرام عليا لو انا طلبت منه الطلاق؟
طب حاضر.
يعني ده حرام لو انا طلبت منه طلاق؟
حاضر 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 مش مع اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي يا شيخ. اتفضلي.
انا عندي سؤالين.
ايوه
انا عايزه اعرف دعاء سيدنا ايوب لان اختي مريضه عندها كانسر.
ايوه
فهي عايزه دعاء سيدنا ايوب.
ماشي.
السؤال الثاني، انا كنت بحج السنه دي وربنا اكرمني.
ايوه
ولقيت فلوس في جده.
ايوه
في جده في مطار جده، وفضلت قاعده جنب الفلوس ساعتين عشان يجي صاحبها يسال عليها او حاجه، ما حدش جه. فهل ده حرام عليا؟ انا كنت سامعه ان لو حد لقى فلوس في مكه او جد او مكه او المدينه ما يجيش جنبيها، بس انا لقيتها في مطار جده.
طيب عرفتيها يعني ولا ما عرفتهاش؟
لا انا واقفه في مكاني ما حدش جه جنبي خالص.
ايوه ما انا المفروض اقول يا اخوانا في فلوس.
طب انا اقول مين ده؟ مطار جده مطار كبير.
خلاص ماشي ماشي ماشي. معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام. كده اتفضلي.
اسالك
طيب المشكلة اللي حكيتها الأخت صاحبة اللي هي الممرضة اللي بتشتغل في سكن تمريض وشغالة في السعودية، وفي أمر طبعا يخصها، احنا بنقول لا يحل امرأة تؤمن بالله والآخر أن تسافر إلا مع زوج أو ذي محرم، ده أمر يخصها ولا بد أن ننبهها على هذا. وآمن أو ليس آمنا دي مسائل محتاجة إن احنا إيه ننفذ أوامر الشرع كما جاءت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، أن المرأة لا تأمن على نفسها إذا خرجت إلى سوق، إذا خرجت إلى مكان ما هي في حاجة إلى رجل أن يكون معها محرما لها. فيعني هذا تنبيه بخصوص وضعها هذا. الشيء الثاني بقى مسألة بقى التطاول بالشتيمة والتطاول بالأذى وإحنا مش هننفع وخطف البنت والكلام ده كله، دي أمور لا تتفق مع الشرع في أي شيء، لا تتفق مع الشرع في أي شيء. ودخول حتى الأهل سواء الأم أو الأخت في حياة الزوجين وتصعيد المسائل إلى مثل هذه الأمور كلها لخبطة. وعلى رأي المثل يقول إن العجلة كلها بتلف شمال، العجلة كلها بتلف غلط. طب إيه الحل؟ ما هو الحل؟ والله ربنا بيقول في القرآن الكريم وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. انت ليك رغبة انك ترجع لزوجك وان مثلا الامور تعود الى مجراها، ماشي، يبقى بنبعت حد عاقل فاهم فطن يستطيع الكلام ويستند الى ايات واحاديث ويرضي ربنا سبحانه وتعالى من طرفك ومن طرفهم خير وبركة. لا، حصل نوع من النفور ونوع من الكراهية ونوع من عدم الرضا بسبب الايذاء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ايما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس لم تره رائحة الجنة. حط كلمة من غير بأس دي بين قوسين، من غير بأس. أما وإنه في بأس والأمور غير محتملة والظروف غير مواتية فحينئذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ربنا سبحانه وتعالى يقول فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. يعني ممكن المرأة تيجي تقول لزوجها أنا متنازلة لك عن المهر الذي لي أو عن الحقوق المادية التي لك لي عليك في مقابل أن تطلقني، ما نسميه خلعا. وهذا جائز شرعا، تفتدي المرأة نفسها حتى تتخلص من حياة لم تعد قائمة على العشرة بالمعروف. شوفوا الآية بتقول إيه، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله ضاعت الحدود وتاهت الحقوق وأصبح كل إنسان بيتصرف من هواه لا يرعوي ولا ينزجر بأمر الله ولا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. حينئذ لا بأس ولا ضير على المرأة إذا هي ما طلبت الطلاق ورفعت ساعتها ما يسمى بقضية خلع أو ما إلى ذلك، وأسأل الله تعالى أن يصلح ذات البين. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخ عادل اتفضل. وعليكم السلام.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام اتفضل سؤالك.
لو سمعت عم الشيخ الله يخليك. ألو.
أيوة معاك اتفضل سامع.
ألو.
سامع اتفضل.
لو سمعت حضرتك بس أنا كنت ماشي. لو سمعت بس أنا كنت قلت لمراتي كانت هي عاصرت مرة من غير ما تقول لي تمام، ولما رجعت قالت لي أنا رحت طعمت بنتي وجاي، فقلت لها الموضوع ده ما قررش تاني، لو قررت تاني هتكون محرم عليها اليوم الدين، فهل ده حرام ولا مش حرام؟ فعايز ارجع عن اليمين ده عشان لو ممكن لو وقعت فيه بعد كده ما حصلش حاجة يعني.
انت اصلا
عايز اعرف لو في كفارة ايه اللي
ماذا تقصد بهذه الكلمة؟
نعم
ماذا تقصد بهذه الكلمة؟
انا اقصد ان هي كنت اقصد هي لو طلعت تاني، لو طلعت من ورايا من غير ما تقول لي تبقى هي محرمة عليها اليوم الدين، بس انا بقول لها يعني نوع من انواع التخويف يعني.
طب خلاص
بحيث انها ما تعملش كده تاني يعني.
خلاص ماشي خلاص. يا اتصال اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام يا فندم. حضرتك انا ام وفاء. لو سمحت كان ليا استفسار. انا كنت بقرا على النت الفاظ الطلاق والصراح والصراح والفراق وكده، فقريت لشيخ سعودي ان الرجل لو قال للمراه اسرحي كده من غير اي تبعيه للكلمه، يعني كلمه اسرحي بس وكده، دي كده طلاق. فتخضيت فروحت قلت لجوزي، يعني قلت له بس ما تكررش ورايا الكلمه يعني على اساس ان هو ما يبقاش يقولها لربما نقع في المحظور يعني. فبقول له ما تبقاش يعني ده انا قريت كذا، الحق ده انا قريت كذا كذا، وكلمه اسرحي دي يعني الشيخ قال ان دي تقع بها طلاق. فهو رد عفويا ورايا يعني اسرحي وهو مش مصدق يعني، هو بيقولها حتى انا قعدت قلت له انت كررتها تاني، انت قلتها تاني، فقعد يحلف لي ان هو عفويا طلعت من بقه غصب عنه ده طلاق.
حاضر ماشي حاضر. الاخت بتسال عن دعاء سيدنا ايوب حتى تدعو به اختها المريضه، نسال الله تعالى لها الشفاء والعافيه. الايه تقول وايوب اذ نادى ربه اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. وايوب اذ نادى ربه ربي اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. يبقى هو الدعاء كده ربي اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. ربي اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. وده من الحاجات الطيبه ان ربنا قال فاستجبنا له، فالواحد يجيب الادعيه اللي ربنا ذكر في القران الكريم، ذكر في القران الكريم انه استجاب لقائليها وادعو بها، فتقول اللهم اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين، ربي اني مسني يا ربي وهكذا، لكن هو اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. بالنسبه للفلوس التي وجدت في جده، طبعا الحديث بتاع الحرم لا تلتقط لقطه في الحرم الا لمعرف، الكلام ده لا ينطبق طبعا على جده لانها خارج الحرم خالص، بس بيبقى ان اي لقطه في اي مكان لا تؤخذ ويستفاد بها الا بعد تعريفها، لابد ان انا اعرف بيها، لابد ان انا اقول انا لقيت فلوس. اللي يجي يتعرف عليها بكمها بقدرها ماشي، احط مثلا ورقه في مكان، اروح ممكن صندوق للاشياء الضائعه ليستدل عليها اصحابها، لكن انا اخدها وبدون تعريف واستحلها لنفسي لا. الحل ايه بقى؟ ان انا اتصدق بها على نية اصحابها وخلاص على كده، اتصدق بها على نية اصحابها، لكن انا لا عرفت ولا عملت. وبتقولي مطار جدة، ومطار جدة فيه امم، خلاص ماشي نتصدق بها على نية صاحبها ونتخلص من هذا والله اعلم. إيه مراته اللي راحت طعمت بناته، طعمت بناته وبيقول لها لو عملت كده من غير ما تقولي لي ها تبقى محرمة عليها إلى يوم الدين. طبعا ده كلام هي راح تعمل ايه؟ انا عايز اقول ما خرجتش بدون اذن، هي صح غلطانة ما اختلفناش انها خرجت من غير اذن، لكن قالت لك انا راح اطعم البنات، ربما لم يتأثر في هذا الحال انها قالت لك قبل ان تخرج، غلطانة. ومن الممكن جدا جدا ان تؤنبها وان يعني تشتد عليها ألا تخرج من باب الدار إلا بإذنك. لكن إنك أنت تدخل في إطار بقى تحريم وتحليل وتحرم علي وكلام زي كده، ها، فهو بيقول أنا ما كنتش ناوي لا طلاق ولا ظهار ولا حاجة، إنما ناوي بها التهديد عشان ما ترجعش تاني لهذا. عليك أن تطعم 10 مساكين، تكفر عن يمينك بإطعام 10 مساكين، فإن لم تستطع تصوم 3 أيام. ده حكم ربنا. قال تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فسمى يمين. والإطعام يكون كما قال القرآن في آية أخرى: من أوسط ما تطعمون أهليكم. بتختلف من شخص لآخر، واحد مثلا بيصرف اليوم 10 جنيه، واحد بيصرف 50 جنيه، واحد بيصرف جنيه، يبقى كل واحد حسب مصاريفه الشخصية أكلا وشربا غداء وعشاء، ويحسب ويضرب في 10 ويطلع هذه القيمة. اللي بتقول انها كانت بتقرأ على النت فسمعت ان الالفاظ الثلاثة الطلاق والفراق والصراح، هذه الفاظ صريحة في الطلاق. جت منين برضو عشان نعرف المعلومة، من اين لنا بان هذه الالفاظ تعد طلاقا صريحا؟ القرآن استعمل هذه الالفاظ، قال طلقوهن مثلا، استعمل الطلاق، الطلاق مرتان، فطلقوهن لعدتهن فإن طلقها، وده لفظ معروف. الصراح قال أمسكوهن معروف أو سرحوهن بمعروف، وفي آية تانية أمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. يبقى هنا فيه لفظة الصراح استعملت، والفراق استعملت، والطلاق استعملت، عشان كده قالوا إن هذه الألفاظ ألفاظ صريحة. فلو واحدة مثلا بيتكلم جوزها زي ما بتقول كده، بتقول له تصور انه الالفاظ دي، لو واحد قال لمراته سرحتكي او روحي اسرحي انت كده، يبقى كأنها طالق. فقال لها اسرح اسرحي، ما يقصدش يوجه لها الكلام ده، هو كأنه بيطرحه كتساؤل، يعني كأنه بيقول لها انت قريتي في الكتاب انك انت لو قلتلك انت مسرحة أو سرحتك يعتبر طلاق؟ فهو كأنه بيطرح سؤال للاستفهام، مش بقولك أنت مسرحة أو سرحتك، زي ما بقولك مثلا أنت طالق أو أنت مطلقة. هو ما بيقولش الكلام بهذا الشكل وبهذا الخطاب، ولكن الذي أفهمه من السؤال إنما هو كأنه استفسار عما قرأتي ليتضح له الصورة. والله أعلم. فما فيش مشكلة إن شاء الله. معنا اتصال من فرنسا. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
اتفضل يا أختي.
السلام ورحمة الله. يا شيخ، أردت أن أسألك لأني أنا أدرس بفرنسا، متزوجة من 7 أشهر، وزوجي يسكن بالدنمارك، بعاصمة الدنمارك. فأنا هذه السنة قبل الأخيرة وخلص، لأن أنا بدرس طب، وهذه والسنة القادمة إن شاء الله أخلص. بس أنا سمعت إنه حرام المرأة تسافر لوحدها بدون زوجها، مع العلم أن زوجي يأتي لزيارتي. بس أنا قررت إني السنة الجاية إن شاء الله أروح أعيش معه في الدنمارك، وأترك الدراسة وأترك كل شيء، يعني لأني حاسة في فراغ، حاسة بذنب، مش عارفة، حاسة اللي لازم يتم الشمل ونكونوا في بيت واحد.
جميل. ألا يمكن
عايز أعرف لأني بصراحة حيرانة مش عارفة.
السؤال ألا يمكن أن تحولي دراستك إلى جامعة في نفس البلد التي فيها زوجك، أو تدرسي دراسة من خلال ما يسمونه الدراسة المفتوحة، تستكملين الدراسة عن طريق المراسلات أو ما إلى ذلك، وتذهبين فقط إلى الامتحانات؟ هذا ممكن ولا غير ممكن؟
يا شيخ ممكن، بس أنا ما أعرف اللغة الدنماركية، لأني أنا ساكنة في باريس، لما أروح لازم على الأقل سنة حتى أتعلم اللغة الدنماركية، ولأني بدرس طب، الطب فيه تطبيق، يعني مش ممكن الدراسة عن طريق المراسلة.
طيب ماشي، حاضر. هي طبعا هي مشكلة أن تعيش امرأة بمفردها في بلد معروف انه المرأة في حاجة الى حماية، في حاجة الى حراسة، في حاجة الى عصمة، في حاجة الى انيس، الى 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 وما الى ذلك. فهي حتى وان يعني كما تقول ان انا ممكن احول الى الدنمارك، ولكن هيقتضي ذلك ان انا اتعلم اللغة. الذي اعلمه ان الطب مصطلحات، الطب عبارة عن مصطلحات ممكن تستخدم في اي بلد، مصطلحات انجليزية، مصطلحات فرنسية، مصطلحات المانية ربما. فيعني اذا اردنا الصواب والسداد، اذا اردنا الصواب والسداد، فنتمنى من الله سبحانه وتعالى ولو نأتي على انفسنا في بعض الامور التي تقتضي منا ان نؤجل تخرجا لمدة سنة او ما الى ذلك، ونأتي على انفسنا ونذهب لنكون الى جوار الزوج، فلا نسافر الا مع زوج او ذي محرم يأتي ياخذك، وان كان الامر ميسورا يعود بك الى هذا المكان، او يأتي هو اليك في فرنسا ليعيش معك الفترة المتبقية. انا ارى هذا مصلحة لدينك ولاخرتك، ينبغي الا تهمل والا يكون هناك عدم اعتناء بها. صحيح انا اعلم انها مكلفة ماديا، ممكن مكلفة مذاكرة، ممكن تضيع عليك بعض الميزات التي اوشكت على الانتهاء منها، ولكن يكون عندنا ثقة ان من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وده رأيي، وقد يكون صوابا يحتمل الخطأ، او يكون خطأ يحتمل الصواب، والله تعالى اعلى واعلم. معنا اتصال. السلام عليكم. الأخ أبو صقر.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة
الله. كيف حالك أخوي؟
نحمد الله ونشكره وبارك الله فيك. الأخ أبو صقر من البحرين.
أنا منتقل إلى بيت جديد.
لا تاني معلش.
انتقلت إلى مكان جديد، السكن جديد.
أي نعم.
بس قعدت أصلي حوالي 9 سنوات على اتجاه القبلة في زاوية حوالي 40 درجة عن الأصلية، فما حكم هذه أخوي؟
طب على أي أساس؟
أنا خذيت اتجاه القبلة في زاوية المفروض تصير يمين 20 درجة، بس أنا خدتها يسار 20 درجة.
يعني أنا أسأل سؤالا، على أي أساس هل اجتهدت في تحديد القبلة؟ بناء على بوصلة، بناء على سؤال أحد الناس، بناء على مثلا يعني هل أنت صليت من نفسك دون يعني ما على أي شيء بنيت اجتهادك؟
بنيت في اتجاه كان في مسجد يعني قليل في نفس المنطقة، فخليت البيت مالي كنفس الاتجاه، بس أنا بدل أخليها يمين 20 درجة خليتها يسار 20 درجة، فصار المجموعة 40، المفروض أخليها على 20 على الجهة اليمين.
طيب جيد خلاص. وطبعا أخوانا المعلوم أن التوجه إلى القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. والمطلوب في التوجه إلى القبلة التوجه إلى الجهة لا إلى عين القبلة، لأني لا أتخيل أنني وأنا أقف هنا في مصر إذا أقيم خط ما بيني وبين الكعبة سأكون عمودا عليها، هذا أمر صعب. لذلك مطلوب مني الجهة. يعني إحنا مثلا هنا في القاهرة نقول إن القبلة تمثل بالنسبة لنا كأهل القاهرة جنوب شرق، الشمس تطلع من جهة الشرق والجنوب يميل عنها إلى الجهة الثانية، فأنا آتي فيما بينهما وأتوجه إلى القبلة، هذه هي قبلة أهل مصر. فإذا أردت أن أصلي فأنا أضع الشمس على أذني اليسرى، يبقى الشمس كده وأنا أصلي هكذا كأن الشمس في مواجهة أذن اليسرى، هذا اجتهاد في التوجه إلى الجهة. قد يكون هناك فرق بين بعض المساجد في التوجه، البعض يتجه كده والبعض يتجه كده والبعض يتجه هكذا، المسألة ليست على الدقة المتناهية، إنما يمكن يتسامح في بعض الشيء، يتسامح في بعض الشيء بحيث إنه تكون إلى الجهة، تكون إلى الجهة. والخلاصة أنت بتقول بنيت اجتهادك على أساس مسجد كان قريبا، فبنيت اجتهادك على إنه المسجد جهة وهكذا، يبقى القبلة في هذه الجهة. وإن كنت أعتب على إخواننا، أنت رجل تذهب إلى المسجد وتحدد القبلة بصلاة الجماعة فيه حتى تعرف، لأنه مش المبنى، مش المبنى، ممكن المبنى في الداخل يكون فيه ميل يساري ميل يمين وما إلى ذلك. فيعني لكن أنت اجتهدت فأخطأت، ومن اجتهد فأصاب فله أجران، ومن أخطأ فله أجر، والله تعالى أعلم. أعلم مع اتصال من سوريا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته. نعم.
سعادة الشيخ، هلا إذا واحد أب متوفي كان قبل متجوز من 3 نساء، وهالنساء ظلموا بحياته، يعني عمل فيهم أشياء كثير مزعجة يعني. وهلا بناته بعد وفاته وبس كبروا البنات عم بي يعني عم بيصير معهم نفس الشيء اللي ظلم فيه النساء.
معلش تكلمي بس اسمعيني، تكلمي بالراحة شوية حتى نفهم الكلام. والدك توفي وكان قبل أن يتوفى إيه بقى؟ كان قبل أن يتوفى؟
كان متزوج ب3 نساء.
ب3 نساء.
3 نسوان.
نعم.
أيوة. ظلم بحياته كثير.
ظلم يعني في حياته
كثير. يعني كان يظلم كثير، وكان حتى بين الناس يعني يحكي عليهم كثير. يعني إنه كثير ظلم بحياته بشكل كبير. هلأ عم يعني مثل ما بتقول إنه عم يشيل نفس الخطية، عم يصير فينا نفس اللي كان أبوي الله يرحمه كان يسوي في النساء. يعني شو الطريقة اللي نقدر نحن إنه الله سبحانه وتعالى يسامح أبونا ونفس الوقت إنه نحن ننسال عنا هالبلاء؟
طيب هل السؤال أنا أقول إن شاء الله، هي بتسأل إن والدها كان وقع منه ظلم لأناس كثيرين في حياته، وكان متزوجا ب3 نساء، فهل يعني ماذا يمكن أن يقدم أولاده بعد مماته شيئا يغفر به ذنبه أو يقل به إثمه الذي فعله مع الآخرين؟ لو أن هناك حقوقا لهؤلاء الناس الذين ظلموا ينبغي أن تؤدى إليهم، إذا كان أكل مالا مثلا فنرد الأموال إلى أصحابها. أما إذا كان مثلا إنسان ظلموا في شغله، ظلموا في معاملة سيئة استطال عليه بلسانه، لو استطعتم بحسن معاملتكم أن تطلبوا منه السماح لهذا الوالد بأن يعني يعفو عنه وعما كان منه من ظلم له، بحيث تطلبوا منه السماح والعفو لهذا الأب، ده يبقى برضو إحسان منكم لوالدكم، ويبقى أنتوا قولوا له يعني من ظلم، ها تقولون له إحنا نتحمل أي شيء تريد منا، نحن نريد منك أن تسامحه، وأي حاجة تطلبها مننا نحن نقوم بواجبنا حيالك. فإذا استطعتم أن تفعلوا ذلك تكونوا أسديتم خدمة كبيرة لهذا الوالد حين طلبتم السماحة والعفو ممن ظلم منه في حياته. أما إذا لم تستطيعوا أو قالوا لكم إحنا مش مسامحين، ففي الحالة دي بقى دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، وعليكم بالدعاء له وطلب العفو والصفح من الله سبحانه وتعالى، لعل الله عز وجل يغفر له ذنبه. وإن كان طبعا ده مش مبرر إن الواحد يظلم، اتقوا الظلم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، فحرام أن يعيش الناس في حياتهم على ظلم الآخرين، يأكلون أموالهم أو ينتهكون أعراضهم أو يستلبون حقوقهم أو يستطيلون عليهم بألسنتهم أو أي لون من الألوان، كل هذا لا يجوز شرعا. وعلينا أن نعطي صورة للمجتمع المسلم المنضبط. أنا بيزعلني ما أسمعه من بعض الناس إن يجي يقول إيه، يقول والله أنا أحيانا أستغرب ألاقي المسلمين يحملون اسم الإسلام، مسلمين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أين الوفاء بالوعد؟ أين الأمانة؟ أين حسن الجوار؟ أين حسن المعاملة بين الزوجين؟ أين الصدق؟ أين؟ يقول مش لاقي الكلام ده. فأقول لا لا لا، ده الإسلام ده يعني عبارة عن مبادئ ومثل هكذا تعيشه في الهواء، لكن ليس لها واقع في التطبيق. مش ممكن، أو يعني ده كلام بس بيتقال. ده سبب، بسبب إيه؟ إنه شايف المسلمين، شايف المسلمين ليسوا على ما ينبغي. لذلك في كلمة يقولها جمال الدين الأفغاني، يقول ليس بيننا وبين إقناع الغربيين بالإسلام إلا أن نقنعهم بأننا لسنا مسلمين. تعاملاتنا دي مش إسلام. الإسلام بريء مننا، وبريء من ظلمنا لبعضنا، وبريء من إساءة المعاملة فيما بيننا. فين البر حسن الخلق؟ فين أثقل شيء في ميزان المؤمن الخلق الحسن؟ فين ما خير ما أعطي الإنسان قال خلق حسن؟ فين إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق؟ فين وإنك لعلى خلق عظيم؟ فين 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 الكلام ده؟ هل الكلام ده فعلا كما يقول البعض وهو يرى الظلم الواقع والصورة القاتمة التي يتعامل الناس بها؟ يقول لك الإسلام ده بس حاجة كده شعارات وقيم ها تتراءى للناس في الهواء. هذه قدوة سيئة منا حين نحمل الناس على مثل هذه الأقوال بسبب تعاملاتنا. ربنا في القرآن يقول ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجينا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. إزاي مسلم يكون فتنة؟ إزاي مسلم يكون فتنة لغيره؟ إن الناس تشوفه، الناس تشوفه لا تحب الإسلام ولا الالتزام ولا الطاعة بسببه، لأنه مش مدي صورة جيدة طيبة للإسلام ولا للمسلمين. فنحن في حاجة إلى أن نعيد نظرتنا إلى أنفسنا، في حاجة إلى أن نتعامل من منطلق الإسلام اللي هو كل أخلاق وكل حسن معاملة. تعرفين الإمام ابن القيم له كلمة يقول فيها، يقول الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الدين، من زاد عليك في الخلق فقد زاد عليك في الدين. والحديث الخلق الحسن يذيب الخطايا كما يذيب الماء الجليد، والخلق السوء يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. والمرأة التي ذكرت بكثرة صلاتها وصيامها وصدقتها ها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال هي في النار، هي في النار. المفروض أن الكلام ده ما بيتقالش للاستهلاك المحلي، ولا يقال لمجرد تضييع الأوقات وإزجاء الفراغ. لا، دي الحياة، دي السعادة، دي الطمأنينة، ده الخير اللي ربنا سبحانه وتعالى هيسعدنا به في دنيانا ويسعدنا به يوم نلقاه في أخرانا. لكن أن نعيش متقاطعين متدابرين لا نحمل في قلوبنا لبعضنا تراحما ولا تعاطفا ولا توادا، فهذه مسألة تحتاج إلى إعادة نظر فيما نحن قائمون به، خشية أن نلقى الله سبحانه وتعالى فيكون غضبان علينا بسبب عدم معاملتنا لبعضنا على النحو الذي يحبه الله ورسوله. فالدين المعاملة، الدين المعاملة، والبر حسن الخلق. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا كما جمل ظاهرنا أن يجمل باطننا، وكما حسن خلقنا أن يحسن خلقنا. اللهم ارزقنا حسن الأخلاق، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق وأقوامها. ده دعاء النبي، اللهم اهدني لأحسن الأخلاق وأقوامها، لا يهدي لأحسنها وأقوامها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. أسأل الله تبارك تعالى أن يرزقنا إياكم حسن الخلق، وأن يتوفانا وإياكم مسلمين، وأن يلحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين ولا ضالين ولا مضلين ولا مبدلين ولا مغيرين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.